تلحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكى. نقدم البنوة على الأبوة، نقدم الأبوة على الجدودة والأخوة، نقدم الأخوة على أبناء الأخوة، وهكذا نقدم الأخوة على أبناء الأخوة على العمومة، العمومة على أبناء العمومة، أبناء العمومة على المعتق، المعتق على بيت المال، إلى غير ذلك. دائما عندنا ترتيب، ترتيب بنوة، أبوة، أخوة وجدودة، بعد ذلك عمومة، أبناء العمومة، بعد ذلك المعتق، بعد ذلك بيت المال. هذا لابد من الترتيب فيه. ننظر في المسألة لكل واحد بحسبه. نعم، أي سؤال؟ ربنا سبحانه ورد هذا في كتاب الله عز وجل. سؤال جيد. قال ربنا فهم شركاء في الثلث، وعندما قال هم شركاء في الثلث وقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك الإخوة لأم يستوي فيهم الذكر والأنثى. نعم. نعم، الأخ لأم هنالك فرق يا أخي. ما هي القاعدة التي ذكرناها قبل قليل؟ ألحق الفرائض بأهلها. الأخ الشقيق عصبه، يأخذ كل المال إذا وجد بعد أصحاب الفروض. الأخ لأم صاحب فرض، ألحق الفرائض بأهلها. لذلك لا يمنع الأخ لأم إلا أصل وارث أو فرع وارث. أصل أوفر. إذا وجد الأصل أب جد، أب الجد لا يرث، وإذا وجد الابن ابن الابن بنت كل ذلك لا يرث. مين؟ الأخ لأم. لا يرث الأخ لأم لا مع فرع وارث ولا مع أصل وارث. نعم. بدل الأم جدة. إذا وجدت الأم مع الجدة الأم تحجبها، أما إذا وجدت الجدة لا يستطيع الأخ لأم، يبقى الجدة لها نصيب. هل يمنعها الأخ لأم؟ لا يمنعها. نعم، الجدة أم الأم تنزل بمقام الأم. في أي سؤال آخر عما كتبناه؟ طيب، نعود إلى الكتاب. فصل. الإخوة والأخوات لأبوين، هذا سميناه أخ شقيق أخت شقيقة. إن انفردوا، يعني وجد عندنا إخوة لأبوين أو إخوة لأبوين مع أخوات لأبوين، إخوة لأب أو إخوة لأب مع أخوات لأب، كيف؟ قال ورثوا كأولاد الصلب. الإخوة من درجة واحدة يرثون كأولاد الصلب. أولاد الصلب ماذا يرثون؟ مثل الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانوا ذكورا كانت القسمة على عددهم 25 أخ، 30 أخ، 33. فإن وجد فيهم ذكور وإناث فإننا نضاعف عدد الذكور ونبقي عدد الإناث كما هو، 10 ذكور وخمس إناث 20، 10 25. شو مساوي؟ نحن بالمسألة ننتبه، نحن 10 مضروبة باثنين 10 ذكور 20، والنساء يبقون كما هو 25. نعم. أما إذا وجد إخوة لأشقاء وإخوة لأب فإن الإخوة الأشقاء يقدمون على الإخوة لأب، لا يرث الإخوة لأب مع وجود الإخوة الأشقاء. أما إذا كانوا الإخوة الشقيقة الإخوة الأشقاء إناث فهن أصحاب فرضين، إن كانت واحدة تأخذ نصفها وتدع الباقي، وإن كانوا ثلثين كن ثلثين يأخذنا الثلثين ويدعنا الباقي. وكذا يعني مثل هذا الحكم إن كانوا لأب إلا في المشركة، في المشركة الأب ليس له أخ لأب، ليس له علاقة، لأنه لا يمكن أن يكون أخ لأم بأحد طرفي. وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوي. وين؟ شيء جميل. الأخ الخنثى يعني في عنا خنثى غير مشكل وعنا خنثى مشكل. الخنثى غير المشكل وهو الذي لو كشفنا على عورته ذكر، لكن يوجد آلة أنوثة طفرة صغيرة من الممكن اليوم إزالتها بشكل بسيط، هذا يعتبر ذكر. ليش؟ ما اسمه خنثى، عنده طفرة مثل اللي عنده أصبع زايدة، بدل ست خمس أصابع له ست أصابع، بدل آلة واحدة له آلة وشقفة آلة، سواء كان ذكر أو كان أنثى. نعم. الآن إذا كان خنثى مشكل، خنثى مشكل يقول الفقهاء الآن في فرضيات بالنسبة له، لكن إلى الآن ما وجد في التاريخ. خنثى المشكل له أحكامه في الشريعة الإسلامية لكن ما وجد. ما تقدير الخنثى المشكل؟ يعني 50% تماما ذكر و50% أنثى. لو زوجناه بأنثى حملت منه، طبعا هذا لا يحدث، ولو زوجناه الآن بذكر حمل من الذكر، وهذا إلى الآن أقول ما وجد. مسألة الطفرة، واليوم بعد ما صار في الأشعة الداخلية ومعرفة وجود الأرحام وكذا صار يوثق في علم الطب داخليا، طبعا عبر التشريحات عبر الصور عبر يعني ما الأطباء يعرفون ذلك، في أشياء يتميز الأنثى لها رحم الذكر ليس له رحم وما شابه ذلك من الأمور. ومن الممكن الآن الأشكال لا تهمنا، اليوم في عمليات في العالم الناس يعني ما حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام مسألة التخنث، يوجد عدد من الرجال يفعلون أشكال الإناث حتى بإزالة الآلة. في أكثر من ذلك اليوم بإيران عمليات كثيرة جدا، يعني ببلد يغير الذكر إلى الأنثى بإزالة الآلة بالكلية وإعطاء هرمونات وبتكبر الثدي وبطول الشعر وإلى غير ذلك أشكال، لكن يبقى الذكر ذكر والأنثى أنثى. في هذه الحالة التي قلت إن وجدت جدلا، فالفقهاء قالوا مثلا إذا وجد عندنا، نعطي مسألة بسيطة جدا، أخ وأخت، الأخ قطعا مثلا الأخ هذا خنثى لكن الأخت الأخت خنثى، هذه يعني نقول ثانية، الأخت أخت ما في خلاف لكن الأخ هذا خنثى، حتى نوضح المسألة بشكل. في هذه المسألة، المسألة منحلها بطريقتين سيأتي حلها، لكن أنا الآن أبين الطريق. الطريقة الأولى نعتبر هذا الذكر ذكر، فيأخذ بيأخذ هو اثنين وأخته بتأخذ واحد، هذا باعتباره ذكر، وباعتباره أنثى بيأخذ تنتين بيأخذوا التلتين، هو بيأخذ التلت وهي بتأخذ التلت. نجمع المسألتين بطريقة حسابية فنية، بنعطي لكل واحد الأقل من المسألة، طبعا الأقل من المسألتين هو التلت، هلا ببساطة الأقل من المسألتين هو أن تأخذ هي الثلث وهو الثلث. نعم. فإذا أخذ كل واحد منهم الثلث، عند ذلك بقي الثلث الأخير، فنعطيه الأسوأ من الأمرين، مثل حكاية المسألة نفعلها بمن مات رجل وكانت زوجته حامل ما عنده أولاد، بتكالبوا أخواته كلياتهم بدنا ناخذ التركة، اول ما بتجي الكنة بتقول انا حامل تعمل ستوب لكل هالعالم، صحيح؟ حتى تلد. فان ولدت ذكرا ما اخذوا شيئا، وان ولدت انثى اخذت. الان اجى واحد مستعجل، يقول المستعجل يقرب، مين في هلا مستعجل؟ قال الام مستعجله حتى المراه الحامل. من الا رح نفترضك هلا انت مع الولد، كم ترثين؟ على كل الاحوال ترثين الثمن قطعا مع الولد، هاي الثمن تبعي. لانه اذا اجى الولد ولا ما اجى الولد، انت اذا اجى ما اجى الولد اجى ميت بدك تاخذي الربع، واذا اجى الولد ماذا تاخذين؟ الثمن متحقق واقل من الامرين. ما في مانع نعطيكي، يعني ما بنرجع نقول له اعطينا من اللي اعطيناك، يا نعطيه نصيبا. طبعا هذا يحتاج الى حل لمساله بسموها مساله ذكوريه، مساله انثى، مساله حمل ميت حمل طيب، مساله خنثى ذكر انثى الى غير ذلك. في عنا ناس اللي بيروحوا على الحرب، جانا الميتين معروفين والاسرى معروفين والجرحى معروفين، لكن في واحد مفقود ماذا نفعل؟ اذا مفقود معنى ذلك غيره بيرث، طيب له حصة ماذا نفعل؟ حتى نتحقق من وفاته لابد من ذكر القاضي لهذه المسألة، والقاضي الآن سيقوم لذلك. بيقولوا وفينا المفقود، مين المفقود؟ المفقود الذي لا يعرف انه في اعداد الشهداء، ولا في اعداد مثلا الاسرى، ولا في عداد الجرحى. اليوم عم بتصير هالشغلة كتير مفقود. اليوم وسائل الحرب الكثيرة التي تكون بواسطة الأشعة والكيماويات وكذا تذيب بعض الناس، تذيبه تماما. أين هو؟ ما أحد رآه عندما كان يذوب، فما العمل في هذه الحالة؟ لا يوجد شاهد. يأتي القاضي فينتظر وقتا معينا، وهذا الوقت يقوم ب يعني وفاته هذا الإنسان في وقت يتحقق، يعني تبقى حصته محفوظة حتى نتحقق أنه لن يعود. في ناس بعد 30 سنة بعد 40 سنة كانوا ماشيين بأفريقيا مسكون، فاكرين هتلر لساته طيب أو لساته المعركة تبع الحرب العالمية قائمة، وهذا اليوم التاريخ يسجل أعداد كبيرة من هؤلاء. هؤلاء في نظر يعني التركة ما هم؟ هم عبارة عن مفقودين، إذا وجدوا أخذوا حظهم. نعم، على كل حال هذا، لكنني الآن أريد أن أشير إلى شيء آخر. قال فيشارك الأخ ولدي الأم في الثلث. هذا الأخ مين؟ الأخ الشقيق. ماذا شاركهم؟ شاركهم باعتباره أخا لأمه. ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط، يعني لا يأخذ. ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه. الآن اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ماذا قال؟ كيف تورث الأبناء وبعد ذلك تورث أبناء الأبناء؟ متى يرثون؟ إن كانوا يرثون بشكل من الأشكال عند ذلك في بنتين بعدين في ابن ابن، هل يرث ابن الابن مع البنتين؟ نعم عصبي. كذلك يرث الإخوة لأب مع الأخوات لأب، متى؟ بعد فريضة الأختين الشقيقتين أو بعد فريضة الأخت الشقيقة. فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه، إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل. هذا يحتاج إلى شرح، وأرى أنه يكفيكم اليوم. إن شاء الله في الغد نرى كيف نقسم التركة على بنات الابن، وإذا كان في درجتهن من يعصبهن أو كان أدنى منه. والحمد لله رب العالمين.